بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى مسائل باب قول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، وهي قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وسبق
شاهدنا الآية، وهو أن الشيطان يخوفكم أولياءه، وهذا الخوف إن حمل على كفر فهو مكفر، وإن حمل على غير كفر فإنه يكون نقصا للإيمان الواجب، لكمال الإيمان الواجب. نعم.
قال الثانية تفسير آية براءة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهي قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وسبق.
نعم. الشاهد فيها: ولم يخش إلا الله، فحصر الخشية في الله سبحانه وتعالى، فمن خشي الله غير الله خشية عبادة فإنه يكون مشركا، وإذا خشي خشية تحمله على ارتكاب محرم أو ترك واجب فإنه يكون محرما، وأما الخوف الطبيعي فإنه مباح. نعم.
الثالثة تفسير
وفرق آية الشيخ بين الخوف والخشية، وأن الخشية مبناها على علم، وتكون لتعظيم المخشي بخلاف الخوف. نعم.
الثالثة تفسير آية العنكبوت، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقد تكلمنا على تفسيرها فيما سبق،
وأن الشاهد فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني جعل عذاب الناس كعذاب الله في الخوف، فيخاف من عذاب الناس كما يخاف من عذاب الله. نعم.
الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. قال الشيخ ابن عثيمين: تؤخذ من الحديث: إن من ضعف اليقين الحديث.
معنى هذا أن أعمال القلوب تتفاضل في كمالها وتتفاضل في أصلها، ولكن لابد من وجود أصل العمل، فإذا لم يوجد أصل عمل القلب كان الإنسان كافرا، لكن الناس يتفاضلون في أصل اليقين وكمال، يتفاضلون في أصل التصديق، ويتفاضلون في أصل المحبة وكمالها وغير ذلك. أعمال القلوب يتفاضل فيها الناس، خلافا للمرجئة الذين يقولون بأن الناس في أصل هذه الأعمال سواء، في أصل هذه الأعمال سواء، وأنه لا تفاضل، لأن ما عندهم زيادة ولا نقصان، ولا الخوارج عندهم زيادة ولا نقصان، ما عندهم زيادة ولا نقصان. أما أهل السنة والجماعة فيقولون بالزيادة والنقصان في أعمال القلوب وفي أعمال الجوارح. قال الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وينقص. أخرجوا من النار كما في الصحيح من حديث أبي سعيد: من كان في قلبه مثقال حبة، مثقال ذرة، مثقال شعيرة. إذا يتفاضل الناس بحسب النقص، كذلك يتفاضل الناس بحسب الزيادة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا منهج أهل السنة والجماعة خلافا لمنهج المرجئة الذين يقولون بعدم زيادة والنقصان، وخلافا لمنهج الخوارج القائلين أيضا بعدم زيادة والنقصان. وأهل السنة والجماعة أخذوا بالأدلة التي لا مدفع لها. سبحان الله، الله يقول ليزدادوا إيمانا زادتهم إيمانا، وهم يقولون لا يزيد الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في نقصان الإيمان ويبين أن الناس يتفاوتون، فهناك من الإيمان في قلبه كالضرة، هناك من الإيمان في قلبه كالشعيرة، وهناك من الإيمان في قلبه كالحبة، وهكذا. سبحان الله، كلام واضح ومع ذلك يخرجون عنه. فأسعد الناس دائما بالأدلة، وأسعد الناس بالحق أهل السنة. جعلنا الله وإياكم منهم، ثبتنا على منهجهم وادعنا منهجهم إلى أن نلقاه. هذا أعظم نعمة، من رزق هذا لا يبالي بأي شيء يا إخوان. والله لو أن الإنسان مات جوعا، ما أقول يأكل خبزا فقط، لو مات جوعا سبحان الله، لو نام في العراء فاحتلف بسماء وافترش أرضا، والله ثم والله لا يبالي الإنسان. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصر. لماذا؟ لأنني مسلم، مسلم الإسلام الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولهذا لا تمدن عينيك إلى متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لا تعلق قلبك بعمارة ولا بسيارة ولا بزوجة ولا بولد ولا بمصانع ولا بتجارات ولا بكذا، كل هذا أصحابه مسؤولون عنه، ولا يسلم إلى سعادة أخروية إلا إذا سخر في طاعة الله. أما إذا ما سخر في طاعة الله كان نصيبه من هذا ماذا؟ السؤال. أما الهداية والاستقامة فهذه نعمة عظيمة، إذا رزق الإنسان الاستقامة ورزق الإنسان المنهج الصحيح السديد فهذه نعمة عظيمة سبحان الله. لأن الإنسان ما ينقاد لعقله، لكن عقله يعبد ربه كما جوارحه كما قلبه فيستقيم. قال الله قال رسول قال السلف، قال السلف، ما يأتي يأخذ النص ويفسره حسب ما يرى، ما يأتي إلى واقعة حصلت لعالم أو حصلت لكذا فيطوعها كيفما يشاء وكيفما يريد. اجعل فهمك للواقع فهم السلف، اجعل فهمك للنص فهم السلف، طوارى وراء السلف تسعد. أما إذا قفزت أمامه لتستحسن وتقول أمر واضح وتقول أمر بين وتقول ما يحتاج سؤال عالم، هذا أمر يحتاج سؤال عالم، هذا أمر يحتاج إلى بحث. توارى وراء السلف في كل المعاني، حتى الآداب والأخلاق والسمت والذل. إياك أن تتخذ سمتا ودلا ليس عليه سلف، ليس عليه سلف. فتوارى وراء السلف دائما تسعد، تسعد. قاعدة، قاعدة العلماء، نفي كمال إيمان واجب، نفي أصل، نفي كذا، أعمال القلوب تتفاضل، فيها القوي فيها الضعيف، تفضل الناس، كل هذا امشي وراء العلماء، امشي وراء العلماء فيه. لا تستقل شيء ولا تنفرد بشيء، لا تنفرد بشيء. على الأقل حتى لو تبت مستقبلا ضيعت عمرك وجزءا من عمرك في شيء باطل، في شيء خطأ، لكن اجعل أمرك بين مقطوع به جزم به السلف وبين أمر اجتهادي غاية ما فيه أنك تصيب أجر. إنما تقدم هوى وتقدم آراء فتضل وتأثم، ما لك وللإثم في هذا الباب. امشي في طريق تدور في بين أجرين وأجر في مسائل اجتهاد أو قطعية الصواب كما في مسائل اعتقاد وكما في مسائل أحكام مجمع عليها، امشي وراء العلماء في هذا. هذه مسألة مهمة يا إخوان، هذه مسألة مهمة. العمر ما تسع تعيشه 10 مرات، مرة خارجي ومرة أشعري ومرة صوفي ومرة سلفي برهامي مرة سلفي رسلاني ومرة، لا يا أخوان، العمر ما يتسع إلا شيء واحد، هذا شيء واحد بس. فلهذا سر فيه سيرا حديثا. وهذا الشيء سبحان الله نقرأ بسهولة، إن قرأنا في أسماء وصفات وجدنا سهولة بين تعطيل وبين تمثيل، إن وجدنا في باب إيمان بين إرجاء وبين خارج ومعتزلة، في باب صحابة بين خوارج وبين روافض، سهل سهل، ما أسهل. عندنا عقدة في شيء؟ ما عندنا عقدة في شيء. إذا جئنا لباب تلقي يبقى العلماء من كتب السلف، إذا جئنا إلى باب سمت ودل فرقنا بين ما السمت فيه مسنون وما السمت فيه مباح وما السمت فيه محرم، كان فيه التكلف والتشدد والتنطع، هذا المحرم. كان فيه السنة من عدم الإسبال، إطلاق لحية، فهو مسنون، كان مباح. فيما عدا ذلك سكوت عنه فهو مباح حتى في السمت. فالسلف ما أحوجون إلى شيء. ما هو الباب الناقص عند السلف نحتاج إلى إتمامه وتكميله من غيرهم؟ والله لن يكون دينا، والله من أجاب بفتحة في باب قال هذا ما أتم السلف، والله ليس بدين، والله ليس بدين. والله من قال إن السلف لم يتم دينهم في هذا الباب واحتجنا إلى إكمال الخلف فيه، والله ما هو بدين، لن يصلح آخر هذه الأمة لمن صلح أولها. ما لم يكن يومها دين فليس اليوم دين، والله ليس من الدين، ليس من الدين. دين تم وكمل والحمد لله، والسلف طبقوا ولله الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، تركونا عن محج البيضاء. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث. قال الشيخ ابن عثيمين: وهي أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله.
نعم، وسبق التفصيل في وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، وأن هذا ليس على إطلاق. نعم.
السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. قال الشيخ ابن عثيمين: وتؤخذ من قوله في الحديث: من التمس الحديث، ووجهه ترتيب العقوبة على من قدم رضا الناس على رضا الله تعالى.
نعم، فلولا أن إخلاص الخوف فرض ما رتبت عقوبة عليه، وهذا لب الباب، أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، وهذا هو التوحيد، يضاد عدم الإخلاص، إما يضاد الأصل أو يضاد الكمال الواجب. نعم.
السابعة ذكر ثواب من فعله. قال الشيخ ابن عثيمين: وهو رضا الله عنه، وأنه يرضي عنه الناس، وهو العاقبة الحميدة.
فدل هذا على أنه عبادة وبالتالي يثاب على فعله. ذكر ثواب من فعله الإخلاص، فيدل هذا على أنه عبادة وأنه ما يحبه الله ويرضاه. نعم.
الثامنة ذكر عقاب من ترك، وهو أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس ولا ينال مقصوده.
نعم. قال يعني حصل الأمران، حصل الأمران، يعني بعض الناس يقول أريد المقصود ولو سخط الله، كالذي يأتي طاعة عن طريق معصية، عن طريق معصية، يقول مثلا أنا أريد أن أكون محفظا للقرآن ويعطي رشاوة وكذا ليعين محفظا ويقول أرجو ثواب التحفيظ. طيب أنت عصيت الله أولا. وكالذي يخالف الأنظمة في الحج أو العمرة أو كذا ويخالف وهي مما تلزم، وكالذي يسرق ويقول أبن المساجد، فهذا لا ينال مقصوده بالإضافة إلى أن الله يسخط عليه، وهو من أسخط الله برضا الناس. ها، واحد سخط الله عليه، واثنان أسخط الله عليه الناس، يبقى لا ينال مقصوده. فإن أردت دنيا ولم تبال بسخط الله فلن تناله، فلن تناله، يبقى حصلت العقوبة، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. نعم.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وخلاصة الباب أنه يجب على المرء أن يجعل الخوف من الله فوق كل خوف، وأن لا يبالي بأحد في شريعة الله تعالى، وأن يعلم أن من التمس رضا الله تعالى وإن سخط الناس عليه فالعاقبة له، وإن التمس
من يقع، من يقع على هذا أخوان؟ يا معاني سهلة، سهلة الحقيقة في التقعيد والشرح، لكن صعبة المنال في التطبيق، أنك ما تبالي بالناس، مدح ودم، هذا صعب. نعم، لكن يسير على من يسره الله عليه. نعم.
وأن يعلم أن من التمس رضا الله تعالى وإن سخط الناس عليه فالعاقبة له، وإن التمس رضا الناس وتعلق بهم وأسخط الله انقلبت عليه الأحوال ولم ينل مقصودة، بل حصل له عكس مقصوده وهو أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس.
نعم، ذكر الحاشية كلاما جيدا لشيخ الإسلام في هذا المعنى. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: والسعادة في معاملة الخلق، انتبهوا لهذه القاعدة يا أخوان، والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله. فترجو الله، والمقصود هو رضا الله فيهم، ولا ترجوهم في الله، وتخاف الله فيهم ولا تخافهم في الله، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم، كما جاء في الأثر: أرجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله، وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله، أي لا تفعل شيئا من أنواع العبادات والقرب لأجلهم، لا رجاء مدحهم ولا خوفا منهم، بل ارجو الله ولا تخفهم في الله فيما تأتي وتضر، بل افعل ما أمرت وإن كرهوه. فهذه قاعدة صعبة في التطبيق العملي، وكانت سهلة في التقعيد، بل هي من أصعب ما يكون، أن الإنسان ينظر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رضاه ولا يبالي إلا به، ويقدم رضا الله عز وجل على كل رضا، ويخاف سخط الله سبحانه وتعالى ويقدمه على كل سخط، فيرجو الله ويحب ويقدم رضاه ولو سخط الناس. هذا أمر ليس سهلا، وجميع أعمال القلوب ليست سهلة، من صدق، يقين، توكل، إخلاص، إنابة، كذا، الجوارح يأتي بها المسلم ويأتي بها المنافق، إنما أعمال القلوب هذه صعبة، ولهذا هي الأصل الذي تنبعث منه الجوارح، مطيعة لله سبحانه وتعالى. ما يقوم ليلا إلا من رجم عند الله وكان مخلصا، ما يتقرب إلى الله بالطاعات سبحانه في خلواته كما في جلواته إلا مخلص. الله المستعان. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من السملون من الأخ هشام، يقول: إذا خاف الإنسان على نفسه أو ماله فصلى في بيته، فهل هذا النوع من الخوف المذموم لأنه حمله على ترك الواجب؟
طيب جيد، إذا كان لا عذر له، إذا كان لا عذر له وخاف خوف وهم فهذا يأثم، أما إذا كان له العذر فإنه مثاب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. فإذا تخلفت أنا عن الجماعة لعذر شرعي، إذا كان الشرع أذن لي عذر شرعي، يبقى يثاب ويأخذ الأجر كاملا إذا كان من عادته أن يأتي هذه الطاعات. أما إذا كان عنده أوهام أو أنه خاف أن يضيع منه رزق، قال: لماذا أغلق محلي؟ قد يفوتني زبون أو شيء فأصلي في محلي مثلا أو أجمع الصلوات، فهذا أوقعه في محرم، فينظر إلى الباعث على ذلك، إن كان مشروعا فإنه يثاب، وإن كان ممنوعا فإنه يعاقب. نعم.
كلام الأئمة.
فلما تجلى ربه حتى
قال الطبري رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فلما اطلع الرب للجبل جعل الله الجبل دكا، أي مستويا بالأرض. ثم قال: وبنحو ما قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. قال عن ابن عباس في قوله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر، جعله دكا قال ترابا، وخر موسى صاعقا مغشيا عليه. قال عن ابن عباس أنه قال: تجلى منه مثل الخنصر فجعل الجبل دكا. قال عن ابن زيد قال: وخر موسى صاعقا مغشيا عليه. قال عن قتادة: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال: انقعر بعضه على بعض.
نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى: فلما تجلى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال ابن عباس: ظهر أنوار ربه للجبل جبل زبير. وقال الضحاك: أظهر الله من نور الحجاب مثل منخر ثور.
نعم.
وقال عبد الله بن سلام وكعب الأحبار: ما تجلى من عظمة الله للجبل إلا مثل سم الخياط حتى صار دكا. قال السدي: ما تجلى إلا قدر الخنصر. يدل عليه ما روي ثابتا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال هكذا، ووضع الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال أبو جعفر الطبري في تفسير هذه الآية: حدثنا أبو سهيل وساق بسنده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تجلى ربه للجبل أشار بإصبعه فجعله دكا، وأرانا أبو إسماعيل بإصبعه السبابة. وهذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسمى. ثم قال: وساق بسنده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال هكذا بإصبعه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل. وهكذا وقع في هذه الرواية حماد بن سلمة عن ليث عن أنس، والمشهور حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس كما قال ابن جرير. وساق بسنده أيضا عن أنس أن النبي صلى الله أنه قرأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال: وضع الإبهام قريبا من طرف خنصره، قال: فساخ الجبل. قال حميد لثابت: تقول هذا؟ فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد وقال: يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقوله أنس، وأنا أكتمه. وهكذا رواه الإمام أحمد في مسنده وساق بسنده عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، يعني أنه خرج طرف الخنصر. قال أحمد: أرانا معاذ، فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: ما أنت يا حميد. يحدثنا به أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول أنت ما تريد إليه. وهكذا رواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن عبد الوهاب ابن الحكم الوراق عن معاذ بن معاذ عن عبد الرحمن الدارمي عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد. وهكذا رواه الحاكم في مستدرقه من طرق عن حماد بن سلمة به وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ورواه أبو محمد الحسن بن محمد الخلال عن محمد بن علي بن سويد عن أبي القاسم البغوي عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة فذكر وقال: هذا إسناد صحيح لا علة فيه. وقد رواه داود ابن المحبر عن شعبة عن ثابت عن أنس مرفوعة، وهذا ليس بشيء لأن داود ابن المحبر كذاب. ورواه الحافظان أبو القاسم الطبراني وأبو بكر بنحوه، وأسنده ابن مرضويه من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا بنحوه، وأسنده ابن مرضويه من طريق ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح أيضا. وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: فلما تجلى ربه للجبل قال: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر، وجعله دكا ترابا، وخر موسى صاعقا مغشيا عليه. رواه ابن جرير.
نعم.
قال الشيخ السعدي.
نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل قال: الأصم الغليظ جعله دكا، أي انهال مثل الرمل انزعاجا من رؤية الله وعدم ثبوته لها. وخر موسى صاعقا حين رأى ما رأى صاعقا، فتبين له حينئذ أنه إذا لم يثبت الجبل لرؤية الله فموسى أولى ألا يثبت لذلك.
نعم. فنسبة التجلي صفة له سبحانه وتعالى، نسبة التجلي صفة الله عز وجل صفة حقيقية على وجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح في تجلي الرب سبحانه وتعالى للناس في العرصات، فحينئذ ويأمر بالسجود فيسجد المؤمنون، وأما المنافقون فيعود ظهرهم طبقا واحدا. وبهذه الصفة أثبتها أهل السنة والجماعة، لكن على وجه اللائق سبحانه وتعالى. من غير اعتقاد حلول لله عز وجل في شيء من مخلوقاته، كما ينزل ربنا من غير حلول شيء من مخلوقاته، تجلى الجبل من غير حلول أيضا في شيء من مخلوقاته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والله تعالى في القرآن يثبت الصفات على وجه التفصيل وينفي عنه على طريق الإجمال التشبيه والتمثيل، فهو في القرآن يخبر أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه عزيز حكيم غفور رحيم، وأنه سميع بصير، وأنه غفور ودود، وأنه تعالى على عظم ذاته يحب المؤمنين ويرضى عنهم ويغضب على الكفار ويسخط عليهم، وأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وأنه كلم موسى تكليما، وأنه تجلى للجبل فجعله دكا، وأمثال ذلك. وقال رحمه الله: ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة سجد له المؤمنون، ومن كان يسجد في الدنيا رياء يصير ظهره مثل الطبق. ومعناها ظهر وبان، قال الخليل في قول الله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل أي ظهر وبانا. وكذلك ابن المنظور في اللسان قال: ظهر وبانا. قال: وهذا قول أهل السنة. قال الشيخ حافظ حكمي: وقوله فتنظرون إليه وينظر إليكم في إثبات صفة التجلي لله عز وجل، وإثبات النظر له، وإثبات رؤيته في الأخيرة ونظر المؤمنين إليه. هذا ذكره بعض أهل العلم، فهي صفة تثبت له سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. نعم.
كلام شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية.
نعم.
قال في فيما ذكر في الرد على الرازي في الوجه 21، قال: أن الله عز وجل قال في قصة موسى: ولما جاء موسى لمقاتنا الآية، قال: فأخبر سبحانه أنه تجلى للجبل، وأنه لما تجلى له جعله دكا، فتجليه له إما أن يكون مجرد خلق الرؤية فيه كما يقولون إن ذلك هو تجليه لسائر من يراه، أو يكون تجليه هو رفع الحجاب حتى ظهر للجبل، فإن كان التجلي هو خلق الرؤية كان قد أخبر أن الجبل أطاق رؤيته وأن الجبل رأى الله، وإذا كان كذلك
نعم.
شيخنا نقول بالمعنى، نقول تجلى أي ظهر.
نعم.
لا بأس نقول معنى تجلى أي ظهر. نعم. طب نقول بذاته.
كيف يعني؟
نقول يعني تجلى بذاته.
أي إضافة إلى الله عز وجل بهذه، في إضافة طالما صفة الموصوف تبقى هذه معروف صفة للموصوف، استوى بذاته، تجلى بذاته، كل شيء بذاته. نعم.
طيب نقول بالأحاديث يا شيخنا اللي ذكرت في التفسير، يعني نقول ما ظهر منه إلا قدر أنملة، ما ظهر منه إلا كذا
بما فسر به السلف.
نعم.
لكن من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. نعم. نعم.
قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله الآية، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، رواه البخاري والنسائي. قال العلامة محمد بن صالح
الوثيمين شيخ الإسلام يذكر أيضا عن الإمام أحمد قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، وهو الذي كلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا، وليماثله شيء من الأشياء في شيء من صفاته، فليس كعلمه علم أحد، ولا كقدرته قدرة أحد، ولا كرحمته رحمة أحد، ولا كاستوائه استواء أحد، ولا كسمعه وبصره سمع أحد ولا بصره، ولا كتكليمه تكليم أحد، ولا كتجليه تجلي أحد. قال ابن عبد البر في تمهيد: وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا عنده مثل قوله: فلما تجلى ربه للجبل، ومثل قوله: وجاء ربك الملك صفا صفا، كلهم يقول ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف، لا يقولون كيف يجيء وكيف يتجلى وكيف ينزل، ولا من أين جاء ولا من أين تجلى ولا من أين ينزل، لأنه ليس كشيء من خلقه وتعالى عن الأشياء، ولا شريك له. وفي قول الله فلما تجلى ربه للجبل دلالة واضحة على أنه لم يكن قبل ذلك متجليا للجبل، وفي ذلك ما يفسر معنى حديث التنزيل. ومن أراد أن يقف على أقوال العلماء في قوله فلما تجلى ربه للجبل دكا فلينظر في تفسير بقي بن مخلد ومحمد بن جرير ليقف على ما ذكر من ذلك، ففيما ذكر منه كفاية، وبالله العصمة والتوفيق. نعم
بكلم شيخ الإسلام شيخ.
نعم
بكلم شيخ الإسلام.
نعم
يقول فلما دل القرآن مع ما ورد به الحديث في تفسير هذه الآية أن التجلي هو ظهوره، وأنه مع ذلك قد لا يطيق المتجلي له رؤيته لعجزه، وأن التجلي ليس هو خلق الرؤية فيه، علم أنه قد يتجلى لمن يراه ولمن لا يراه، وأن التجلي ليس هو خلق الرؤية فيه عند الاحتجاب، فعلم أن هناك حجابا خارجا عن الإنسان، وأن التجلي يكون برفع كل الحجاب
نعم أعد.
قال فلما دل القرآن مع ما ورد به الحديث في تفسير هذه الآية أن التجلي هو ظهوره، وأنه مع ذلك قد لا يطيق المتجلي له رؤيته لعجزه
رؤيته لعجزه،
وأن التجلي ليس هو خلق الرؤية، فعلم أنه قد يتجلى لمن يراه ولمن لا يراه، وأن التجلي ليس هو خلق الرؤية فيه عند الاحتجاب، فعلم أن هناك حجابا خارجا عن الإنسان، وأن التجلي يكون برفع كل الحجاب.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مناسبة هذا الباب لما قبله هي أن الإنسان إذا أفرد الله سبحانه بالتوكل فإنه يعتمد عليه في حصول مطلوبه وزوال مكروهه ولا يعتمد على غيره، والتوكل هو الاعتماد على الله سبحانه.
هذا الباب لمن قبله، وأن الإنسان إذا أفرض الله سبحانه وتعالى بالتوكل فإنه يعتمد عليه في حصول مطلوبه وزوال مكروهه ولا يعتمد على غيره، ولأن التوكل عبادة وهي عبادة القلب، فمن كمال التوحيد كمال هذا التوكل، فإن لم يكن متوكلا التوكل الشرعي فهذا إما أنه ينافي أصل التوحيد إذا اعتمد على غيره وتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو ادعى أن هذه الأسباب خالقة بنفسها فهذا يتنافى مع أصل التوحيد وبالتالي يكون كافرا، وإما أنه يعتبر أن هذا السبب هو سبب لكن يلتفت قلبه إليه فيكون هذا من الشرك الأصغر، فإذا التفت إلى السبب كان شركا أصغر، وإذا نسب إلى السبب الإيجاد وكذا وتعلق بالسبب على أنه الموجد فهذا هو الشرك الأكبر. والتوكل هو أن يعتمد الإنسان بقلبه على رب سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى السبب، وإنما يأخذ به من قبل الشرع، فهو الأخذ بالأسباب، لأن التوكل لا يتنافى مع أخذ الأسباب لكن فيه أنه ليلتفت إلى هذه الأسباب، فمن نفى الأسباب في التوكل كان متواكلا لا متوكلا، هذا تواكل وليس هو توكل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن النبي أخذ بالأسباب، ومن التفت إلى السبب كان مشركا الشرك الأصغر إذا اعتقد أنه سبب. أما من نسب إلى النسب الإيجاد والاستقلال فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. يبقى عندنا التفت إلى السبب وأضاف إليه الفعل استقلالا هذا شرك أكبر، التفت إلى السبب لكنه سبب عنده وليس مستقلا فهذا شرك أصغر، ترك السبب كلية فهذا جهل بالشرع ولا يكون توكلا بل تواكلا، أخذ بالسبب من غير التفات مع توكله على الله واعتماد قلبه على الله فهذا هو التوحيد. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، لو أخذ بالأسباب الشرعية يعني مثلا الدعاء لطلب الرزق أو الاستغفار لجلب الرزق، هذا يعد من أخذ بالأسباب ولا لابد أن يأخذ بالأسباب التي معروفة عند الناس من السعي ومن
سبب شرعي أو سبب حقيقي حسي؟ سبب حسي ثبت التجربة به والواقع به، كأن تتخذ السائق الماهر يقود لك أو تركب السيارة المجهزة والصالحة، تركب السفينة طائرة الصالحة، هذا أسباب حسية، هذه أسباب حسية. تتخذ ملابس الدفء في الشتاء أو كذا، هذه أسباب حسية أو أسباب شرعية دل عليها الشارع. نعم، إذا خرج الأمر عن سبب شرعي أو سبب حسي واقعي فهذا خرافة، هذا خرافة. نعم، ومثل التداوي، طارة تتداوى بأسباب شرعية كالرقى وكذا، وطارة تتداوى بأسباب حسية، منها ما دل عليه الشارع كالحبة السوداء والعسل وكذا، ومنها ما دل عليه تجربة كالأدوية المنضبطة أو كذا. لكن حينما يأتيك مثلا واحد يقول مثلا لك بأن من كان مثلا في يده ما يسمى بالصنط أو كذا، من وضع حبة الذرة أو الفول أو كذا دفنه، فإنه بموت الحبة تموت وهذه الصنط، وقد يحصل بالفعل هذا، هذا يحصل بالفعل فيما ترى، لكنه من الشيطان ليثبت هذا الاعتقاد عند الناس. وإلا ما العلاقة بين حبة تدفن وبين علة في إصبع أو يد؟ ما العلاقة؟ لا هي بالتجربة المنضبطة والحس الصادق، ولا هي بالسبب الشرعي. نعم.
قال: والتوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها، وهذا أقرب تعريف له، ولا بد من أمرين.
الأول هو الاعتماد على الله سبحانه في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها. يبقى إذن اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، الثقة به، فعل الأسباب، يشيرون إلى فعل الأسباب للتفريق بين التوكل والتواكل، وهذا أقرب تعريف له. ولا بد من أمرين.
الأول أن يكون الاعتماد على الله اعتمادا صادقا حقيقيا، الثاني فعل الأسباب المأذون فيها.
نعم،
فمن جعل أكثر اعتماده على الأسباب
المأذون فيها من قبل الشرع أو الأسباب المنضبطة التي لا ينافيها الشرع. نعم،
فمن جعل أكثر اعتماده على الأسباب نقص توكله على الله ويكون قادحا في كفاية الله، فكأنه جعل السبب وحده هو العمدة فيما يصبو إليه من حصول المطلوب وزوال المكروه. ومن جعل اعتماده على الله ملغيا للأسباب فقد طعن في حكمة الله، لأن الله جعل لكل شيء سببا، فمن اعتمد على الله اعتمادا مجردا كان قادحا في حكمة الله، لأن الله حكيم يربط الأسباب بمسبباتها، كمن يعتمد على الله في حصول الولد وهو لا يتزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكلين، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب، فكان يأخذ الزاد في السفر، ولما خرج إلى أحد ظهر بين درعين، أي لبس درعين اثنين. ولما خرج مهاجرا أخذ من يدله الطريق، ولم يقل سأذهب مهاجرا وأتوكل على الله ولن أصطحب معي من يدلني الطريق. وكان صلى الله عليه وسلم يتقي الحر والبرد، ولم ينقص ذلك من توكله.
إذن التوكل على الله عز وجل لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب، ومن زعم أنه يتنافى فقد زعم توكلا أعظم من توكله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قادم ناس من أهل اليمن إلى الحج بلا زاد، فجاء بهم إلى عمر فسألهم فقالوا نحن المتوكلون على الله، فقال لستم المتوكلين بل أنتم المتواكلون.
نعم.
والتوكل نصف الدين، ولهذا نقول في صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين، فنطلب من الله العون اعتمادا عليه سبحانه بأنه سيعيننا على عبادته.
نعم.
وقال تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقال تعالى عليه توكلت وإليه أنيب. ولا يمكن تحقيق العبادة إلا بالتوكل، لأن الإنسان لو وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وعجز ولم يتمكن من القيام بالعبادة،
ولو وهو أقل عبادة، والله لو سنة ما استطاع الإنسان إلا بإعانة الله له. ولهذا كان قرن الله بين الأمر بالعبادة والأمر بالاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد فنفردك بالعبادة، وإياك نستعين سواك، لأنك لأنه لم يعيننا على هذه العبادة والطاعة إلا أنت. قال تعالى فاعبده وتوكل عليه. نعم.
فهو حين يعبد الله يشعر أنه متوكل على الله فينال بذلك أجر العبادة وأجر التوكل، ولكن الغالب عندنا ضعف التوكل وأننا لا نشعر حين نقوم بالعبادة أو العادة بالتوكل على الله والاعتماد عليه في أن ننال هذا الفعل، بل نعتمد في الغالب على الأسباب الظاهرة وننسى ما وراء ذلك، فيفوتنا ثواب عظيم وهو ثواب التوكل، كما أننا لا نوفق إلى حصول المقصود كما هو الغالب، سواء حصل لنا عوارض توجب انقطاعها أو عوارض توجب نقصها. والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول توكل عبادة.
أقسام التوكل يبقى باب الخوف أقسام الخوف، باب التوكل أقسام التوكل، باب الذبح أقسام الذبح، لنعرف المشروع والممنوع، والممنوع هل هو مما ينافي أصل التوحيد أو مما ينافي كماله الواجب. نعم.
والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول توكل عبادة وخضوع، وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه، بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر، فيعتمد عليه اعتمادا كاملا مع شعوره بافتقاره إليه، فهذا يجب إخلاصه لله تعالى.
هو التوكل عبادة، يجب إخلاصه لله.
ومن صرفه لغير الله فهو مشرك شركا أكبر.
نعم.
كالذين يعتمدون على الصالحين من الأموات والغائبين.
وهذا لا بدوي أعطيني، زوج ابنتي، اشفي بقرتي، وهكذا. فهذا شرك أكبر. نعم.
وهذا لا يكون إلا ممن يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون، فيعتمد عليهم في جلب المنافع ودفع المضار.
هذا التوكل الذي هو عبادة، فتوكل فاعبده وتوكل عليه. نعم.
الثاني الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك، وهذا من الشرك الأصغر، وقال بعضهم من الشرك الخفي، مثل اعتماد كثير من الناس على وظيفته في حصول رزقه، ولهذا تجد الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمد على هذا اعتماد افتقار، فتجد في نفسه من المحاباة لمن يكون هذا الرزق عنده ما هو ظاهر، فهو لم يعتقد أنه مجرد سبب بل جعله فوق السبب.
يعني الثاني ما يتعلق بالأسباب اللي هو الالتفات إلى السبب، فهذا شرك أصغر. هو نعم يعلم أن هذا السبب لا يستقل بشيء من نفسه، وأن هذا الأمر بالمسبب هو الله سبحانه وتعالى، لكن التفت قلبه إلى ذلك واعتمد عليه حتى صار له محل في قلبه. يعني لم يكن هذا السبب فقد لا يقضى، مع أن الله قد يقضي بغير هذا السبب، ومع أن هذا السبب الذي اتخذته قد يعرقل لك الأمر. مثل ما يذهب واحد في مؤسسة يريد وسط، فيأخذ رجلا كبيرا قد لا يتيسر له، وقد أخذ رجلا كبيرا، وربما لو أتى إلى عامل قد تمشي المعاملة. فمن التفت إلى السبب فهذا شرك أصغر. نعم.
الثالث أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه، كما لو وكلت شخصا في بيع شيء أو شرائه وهذا لا شيء فيه.
وهذا مباح، لكن بعض العلماء يسميه توكيلا، مثل الشيخ توكلا على الغير في كذا، مثل الشيخ في بعض المواضع، كذلك الشيخ ابن باز في بعض المواضع، لكن الصحيح تسميته وكالة وليس توكلا، يسمى وكالة، فباب الوكالة باب معروف، ولا يسمى توكلا حتى لا يشتبه مع توكل العباد. فهذا يسمى توكيلا، تعتمد عليه في ماذا؟ في ما جرى الشارع به أو أذن الشارع به، وهو أنك توكله في فعل كذا وكذا أو يشتري لك كذا، هذا باب الوكالة. إذن التوكل على غير الله يدور بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر، وأما الوكالة فجائزة. إذا عندنا ثلاثة أمور، توكل على غير الله شرك أكبر، إن توكلت على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله في جلب المنافع ودفع المضار التي لا تكون إلا لله فهذا شرك أكبر، أو تتوكل توكلا على غير الله عز وجل يكون شركا أصغر وهو الالتفات إلى السبب، أو الوكالة إذا وكلت أحدا بعمل ما، هذه تسمى بالوكالة. نعم.
قال وهذا لا شيء فيه لأنه اعتمد عليه وهو يشعر أن المنزلة العليا له فوق، لأنه جعله نائبا عنه، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذبح ما بقي من هديه، ووكل أبا هريرة رضي الله عنه على الصدقة، ووكل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية، وهذا بخلاف القسم الثاني لأنه يشعر بالحاجة إلى ذلك ويرى اعتماده على المتوكل عليه اعتماد افتقار.
نعم. قال وبالتالي إذا عرفنا أقسام التوكل سوف ينبني على هذا ماذا؟ عدم صحة العبارة توكلت على الله وعليك، توكلت على الله ثم عليك، ما يصلح. مع أننا لو قلنا ما شاء الله ثم شئت يصلح، لأن التوكل عبادة قلبية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. لكن الذي يرى أو يعبر عن الثالثة بالتوكل فيقول يصح أن تقول توكلت على ثم عليك، الذي هو بمعنى الوكالة، الذي هو بمعنى الوكالة، فيعتبر هذا القسم. من سماه بذلك فإنه يقول بأنه يصح أن يقول توكلت عليه ثم عليك، ولهذا بعض العلم يرى صحة هذه الصيغة توكلت عليه ثم عليك، على اعتبار أن التوكل بمعنى الوكالة. ولكن أنا أقول التوكل عبادة، هذه عبادة قلبية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يصلح فيها ثم عليك. فالتوكل هو الحسب، والحسب لله ليس للرسول ولا غيره. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله، ما قال حسبنا الله ورسوله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الإتيان لله والرسول، أما الحسب فهو لله عز وجل. نعم.
قال ومما سبق يتبين أن التوكل في من أعلى المقامات، وأنه يجب على الإنسان أن يكون مصطحبا له في جميع شؤونه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يكون للمعطلة أن يتوكلوا على الله ولا للمعتزلة القدرية، لأن المعطلة يعتقدون انتفاء الصفات عن الله تعالى، والإنسان لا يعتمد إلا على من كان كامل الصفات المستحقة لأنه يعتمد عليه.
نعم.
كذلك القدرية لأنهم يقولون إن العبد مستقل بعمله.
أي علامة توكل على الله والعبد مستقل بعمله؟ العبد إذا أراد شيئا فعل، ما يحتاج إلى توكل على الله، ولا يقال وفقه الله أعانه الله، لأن أعانه الله عندهم ظلم، لما أعان الله هذا ولم يعن هذا؟ نعم.
والله ليس يقولون إن
ولهذا لوازم تعطيل الصفات، يعني لوازم عظيمة جدا يا أخوان، يعني لوازم تعطيل الصفات لوازم عظيمة جدا، سبحان الله. هؤلاء يعطلون الرؤية، إذن ما أعظم نعيم الجنة تعملون لماذا؟ هؤلاء يعطلون النزول وكذا، إذن هذا تعطيل تنزل إلهي والتعبد في هذه الساعة وفي هذا الوقت، هذا يعطل كلام الله، إذن يعطل سلام الله على أهل الجنة، سلام قولا من رب رحيم، وما من أحد إلا يكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، ويخلو الله عز وجل بعبده المؤمن فيقره ذنوبه وكذا. طيب عطلوا الرحمة، إذا لم يرحم الله هلك الخلق. طيب عطلوا الغضب، إذا ما خاف الإنسان غضب الله عز وجل يتمرد، لازم تعطيل الصفات عبادة عدم، ولهذا عبادة تعبد من؟ تعبد عدما، وما قيمة أن تعبد عدما لا جمادا، عدما أعلى من الجماد، أعلى من الجماد، لأن الجماد موجود وله صفات، الجماد موجود وله صفات، أما هؤلاء جردوا الله عن الصفات، إذن بقي أن يكون عدما، ولهذا قال أهل السنة المعطل يعبد عدما. نعم.
قال وكذلك القدرية لأنهم يقولون أن العبد مستقل بعمله، والله ليس له تصرف في أعمال العباد، ومن ثم نعرف أن طريق السلف هو خير الطرق، وبه تكمل جميع العبادات وتتم به
ومن
جميع
هنا نعم ومن ثم
ومن ثم نعرف أن طريق السلف هو خير الطرق، وبه تكمل جميع العبادات وتتم به جميع أحوال العابدين.
الله أكبر. الله أكبر. فلا طريق إلا طريق السلف. السلف الذين هم من؟ النبي والصحابة، السابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء هم السلف. ما أنا عليه اليوم أصحاب ليس جماعة السلفيين الموجودة في المكان الفلاني أو المكان العلاني، لسنا في حاجة إلى أن نقول جماعة السلفيين أو جماعة الدعوة السلفية أو جماعة الحزب الفلاني أو إلى آخره، لسنا في حاجة إلى هذا. إنما نحن نتبع السلف، نحن سلفيون بانتسابنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جماعة لها مؤسس وجماعة لها قيم ترجع إليه، هذه جماعة حزبية، كما أشار إلى ذلك الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في كتابه في شرح على كتاب حلية طلب العلم لو تأتي بكلامه. أما الجماعة التي تسمى بالسلفيين وكذا فهذه حزبية. وأما الانتساب إلى السلف فهذا شيء طيب، تنتسب إلى السلف، تنتسب إلى السنة، تنتسب إلى الأثر، تنتسب إلى الحديث، هذا كله انتساب عظيم، انتساب طيب، لكن ليس انتسابا حزبيا، الجماعة الفلانية أو دعوة سلفية بكذا، دعوة سلفية بكذا، أو الجماعة السلفية بكذا، الذي يعرف أن مؤسسها وأن مرجعها هو فلان أو علان. فالسلف لا يقبلون انتسابا إلا لمن؟ إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقد ذكر المؤلف في هذا الباب 4 آيات، أولها ما جعله ترجمة للباب، وهي قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا. وعلى الله متعلقة بقوله فتوكلوا، وتقديم المعمول يدل على الحصر، أي على الله لا على غيره، فتوكلوا أي اعتمدوا.
نعم، على الله لا على غيره، فتقديم المعمول والجار والمجرور يفيد الحصر. على الله توكل، ما قال فتوكلوا على الله، لكن على الله فتوكلوا، وعلى الله فتوكلوا.
قال: والفاء لتحسين اللفظ وليست عاطفة، لأن في الجملة حرف عطف وهو الواو، ولا يمكن أن نعطف الجملة بعاطفين، فتكون لتحسين اللفظ كقوله تعالى: بل الله فاعبد، والتقدير: بل الله اعبد.
نعم، الشيخ ما شاء الله في اللغة كما في العقيدة كما في الحديث كما في الفقه، مستوى واحد سبحان الله. نعم،
كلام الشيخ ابن عثيمين.
نعم،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على حديث العرباض بن سارية في شرح الأربعين:
وإنه من يعش منكم بعد صار اختلافا كثيرا،
قال: أنه إذا كثرت الأحزاب في الأمة فلا تنتمي إلى حزب، فقد ظهرت طوائف من قديم الزمان مثل الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة، ثم ظهرت أخيرا إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك.
نعم.
فكل هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك بالأمام، وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.
نعم، يبقى الشيخ حذر، لكن قد يكون تحذير الشيخ مثل هذا التحذير، ويأتي واحد يقول: طب ولماذا نحضر الإخوان؟ فيذكر 10 محاضرات في التحذير من الإخوان جزاه الله خير، هل نقول له أنت على غير طريقة العثيمين؟ هذا أجمل وهذا فصل. هذا التحذير ينفع الله به وهذا التحذير ينفع الله به، لأن كلمة من العثيمين، يعني هذه الكلمة قاصمة الظهر، قد تساوي مصنفات يصنفها أمثالنا لو جلسوا يتكلمون في الإخوان سنوات ما يساوي هذا كلمة العثيمين. لماذا؟ لأن قدرك لا يساوي قدر العثيمين، لأنك يسفل عليهم اتهامك: أنت كذا، أنت لا تفهم، أنت من. أما العثيمين ماذا سيقولون؟ الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يحذر من هذه الفرق القديمة ومن هذه الفرق المعاصرة، من أمثال ماذا؟ من أمثال الإخوان والتبليغ وإلى آخره. قد يأتيك متنطع يقول: بس الشيخ ما حكم عليهم بالابتداع ولا حكم عليهم بالضلال، الشيخ قال اجعلهم عن يسارك وامشي وامضي، اقرأ أعد.
قال ثم ظهرت أخيرا إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك.
نعم.
فكل هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك بالأمام، وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.
طيب سوى سنة وسنة الخلفاء الراشدين ما هي؟ قالها صلى الله عليه وسلم، وإنه من يعيش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، فهذه من محدثة وهذه بدعة وضلال. ليس بلا أسلوب التحذير يختلف، قد يعبر هذا بضلال، قد يعبر هذا بهوى، قد يعبر هذا بفرق جاهلية، قد يعبر هذا بانحراف، قد يعبر هذا ببدعة، قد يعبر هذا اترك هذه الفرق كلها كما قال النبي فاعتزل تلك الفرق كلها، وما قال ضلال في هذا العبارة في هذه العبارة. بينما في مواضع أخرى قال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد في طائفة الخوارج، بينما قال في مواضع آخر وستفرق مات على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، كلهم في النار، يقول صلى الله عليه وسلم كلهم في النار، وفي موضع يقول فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو تعض على أصل شيء اعتزل فقط، فكلها أسلوب واحد. أنت ماذا تريد يا عبد الله؟ تريد يكفيك أن يقول العلماء اعتزل هذه، يكفيك أن ينهي الشارع، إنما بعض الناس يقول شوف قال اعتزل هذه او اجعل هذه عن يسارك وامضي، ما قال مبتدع ولا قال ضلال ولا قال مثل ما تقولوا انتم. نقول طيب علامة الاعتزال لانهم خلاف السنة، وما خلاف السنة الا البدعة والضلالة، واذا كان العثيمين رحمه الله يقول اعتزل هذه واجعلها شمالا فان النبي قال هم في النار، قال كلهم في النار الا واحد، هل ابن عثيمين يعارض هذا؟ ابن عثيمين علامة تجعلهم على الشمال لأن كلهم في النار، على ما تجعلهم على الشمال لأن النبي قال فاعتزل تلك الفرق كلها. لماذا نجعلهم على الشمال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. لازم يعني كلمة بدعة، بدعة ضلالة غواية انحراف غير سبيل المؤمنين سبيل المجرمين كلها واحد، مثل سبيل المؤمنين ومثل الصراط المستقيم ومثل الذين أنعم الله عليه ومثل الطائفة المنصور مثل الفرقة النجية، كلها تعبيرات تؤدي معنى واحدا، وإلا علم الاعتزال لأنهم تركوا مستحبا، تركوا مستحبا إياكم محدثاتهم فإن كل محدثة بدعة ده مستحب، تركوا مستحبا كلهم في النار إلى واحدة، تركوا مستحبا. إذا لم تكن هذه الجماعات ضالة فكيف نفهم كلهم في النار إلى واحدة؟ كيف نفهم فاعتزل تلك الفرقة كلها؟ لكن أصحاب الشبهات زائغ القلب يبحثون عن مثل هذه الأشياء لتهوين الحق في قلوب الناس وتهوين الباطل أيضا في قلوب الناس، وجعل هذه المسائل من باب يعني كاختلاف تنوع كأولويات، ولهذا تجد لسانهم واحدا ألا وهو ماذا؟ يقولون لك احنا لسنا تبع الجماعات، اوعى تظن ان احنا اننا اخواني، اوعى تظن ان تبليغي، وانصح هات لمقطع واحد يقول اخرجوا مع جماعة التبليغ او انتموا لجماعة اخوان، لست معهم لكنني معهم قلبا وقالبا، هؤلاء من المسلمين وهؤلاء يدعون الى الله عز وجل، نعم عندهم اخطاء، نعم عندهم اخطاء ننصحهم في هذه الاخطاء وننصحهم في كذا، لكن لا تعب هؤلاء لهم بصمة على الشباب اليوم، وهؤلاء أيقظ الأمة، الجماعات هذه نبض الأمة الحي الذي أخرج هؤلاء الشباب، ما كان للشباب أن يخرجوا إلا في ظل هذه الجماعات، هذه الصحوة إنما كانت منهم. هكذا يقول سلفي مصر إلى من رحم الله، بل هو سلفي العالم. ولهذا باختصار إذا أردت أن تعرف واحدا مجهولا على السنة أم لا أعطيه مثل هذه القضايا التي منها قضية الجماعات والطائف. يا شيخ ما تقول في هذه الجماعات والطائف الموجودة إخوان وتبليغ وكذا، هل ترى دي فرق نارية ولا دي جماعات دعوية الخلاف بينها خلاف تنوع وكذا؟ ويمكن انظر جوابه، انظر جوابه، لو قالك اترك ما شيء من اثنين، إما لو خذ اليمين أخذ الشمال أو أبيض ولا يمين ولا شمال، الموقف يتحدد من أي جواب، سلف سيد قطب يتحدد الموقف من أي جواب، أي جواب يتحدد موقفه إذا كان سلفيا أو إذا كان غير سلفي. فطريقة العلماء، أما يقول الشيخ يقولك افتح الأربعين شوف هل في نظير لهذا الموضع، قد لا تجد، لكن أنتوا بتعرفوا المواضع، هل في نظير؟ هذا كتاب بأكمله، الشيخ شرح الأربعين، اشرح انت بقى يا شمال بيال الأربعين، هتجيب في إنما الأعمال بالنيات الجماعات الفرق والطواف، هتجيب في إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة حديث ابن مسعود، هتجيب الجماعات والطوائف. أقول إيه نعم، حتى أعدل أو أقارب أو يحصل تنبيه من وراء دعوتي مثل ما تحصل عبارة العثيمين. ما وضعه في نظري أنا، في نظري أنا وقد أكون مخطئا فيه، ما كتبه الشيخ ربيع في سيد قطب هو من أوسع من كتب في سيد قطب، إن قلنا إنه ممكن يوازي كلمة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما قال هذا مسكين ضايع في التفسير حق كتبه أو كذا. من حضر من الجماعات قد يساوي أو يقارب عبارة واحدة للشيخ ابن باز لما سئل هل هم من 72 فرقة، قالوا من 72 فرقة. فانظر يا أخي حجم من يحذر، يا أخي انظر حجم من يحذر، فإن الكلمة الواحدة منه تعمل في الأمة أكثر مما دعوه. ومع ذلك كتقعيد فإن من معه زيادة العلم يقبل، نعم يقبل مني ما لم يقل الشيخ العثيمين إذا كان عليه الدليل، وأقول هذا به نفع أعظم من إجمال العثيمين لو جاء مني، لو جاء مني، لو أنا اليوم في مصر أقول اطربت الجماعات وامشي شمال، انت عندك المصريين اطرق ديت فيها 100 مذهب، اطرق لانها ضله، ولا اطرق لانها كافره، ولا اطرق لان ده مكروه، ولا اطرق لان ده مباح، ولا اطرق لان خلافه اولى، ولا اطرق لانه ممكن يضيع، ولا اطرق لانه حرام، ولا اطرق لانه بدعه، 100 مذهب. لابد اضع النقاط على الحروف حتى يستريح الطالب وحتى يستريح المتلقي ويقصر عليه الطريق. ابني الآن يعرف أن هذه الفرق ضالة، خلاص لن يفكر ابني ولن يلعب أحد عليه أبدا، أو شاب في الأمة يعرف هذا الطريق، إنما الاهتزاز في المعلومة هيميع الحق في القلب ولن ينقضح الحق في القلب. تكون مثل من إيه؟ الغلام يوما كان يتلقى عن الساحر ويتلقى عن الراهب، يومها الحق ليس في قلبه 100%. ولهذا لما وجد دابة حجز الناس قال اليوم أعلم إذا كان أمر الراهب أحب الله أم أمر الساحر. لكن بخلاف من رأى، مش من سمع، من رأى المسيح الدجال بالخوارق التي أجرها الله على يديه وكذا، ومع ذلك يقول أنت الدجال، يقتله يشطره نصفي ويمشي بينهما ثم يدعوه فيقوم ويقول أنا من، يقول أنت الدجال، ما ازددت فيك إلا قيل. هذا هو الذي ينقضح الحق في قلبه فلا يهتز. فنحن اليوم في مسائل المنهج نحتاج التركيز ووضع النقاط على الحروف بغير اهتزاز، بغير اهتزاز. نعم ولو كلام أيضا أوسع في شرح الحلية. نعم قال
ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف لا الانتماء إلى حزب معين يسمى السلفيين.
نعم
فهناك طريق السلف وهناك حزب يسمى السلفيون.
تمام
والمطلوب اتباع السلف، إلا أن الأخوة السلفيين هم أقرب الفرق إلى الصواب، ولكن مشكلتهم كغيرهم أن بعض هذه الفرق يضلل بعض ويبدعه ويفسقه، ونحن لا ننكر هذا إذا كانوا مستحقين.
الحمد لله. شوف لو لا تعرف لو الكلمة هذه تعرف لو ما أرضى في الشيخ قال بس عرفتم بقى أنتم سلفيون جميعا ويضلل بعضكم بعض، الشيخ حذر منكم، أرضى في الشيخ. عشان من أجل هذا نقول التفصيل، ومن أجل هذا نقول لو الشيخ العثيمين ما أرضى في هذه نقول إجمال قد يستغل. شوف لو صدر من مشايخنا، لو صدر من مشايخنا إجمال نقول هذا التفصيل كان يرفع إشكال. لماذا لماذا يترك التفصيل لتفسير هشام يوم يعارض واحد يفسره بتفسير آخر وثالث ورابع. لو جاء التفسير من الشيخ لكان مرجعية. خلاص خلاص لكان مرجعية. جاء التفسير الشيخ. أنا من ببحث ولعل إخواننا يبحثوا معنا جزاهم خير يعني، بس ما وصلت إلى الآن لأني يعني بحثي في هذا القليل ما توسعت توسع كبير. الرجل الذي لما مات وكان من شانئي من الشانئين لشيخ الإسلام والمعادين له وصحاب الوشايات، وجاء ابن القيم رحمه الله تعالى ليسعده بخبر موته، فإذا بشيخ الإسلام يشتد عليه وكذا، ثم يأتي إلى أهل هذا الرجل ويقول أنا لكم مكان أبيكم وإذا ما احتجتم شيئا. هذه يفرح بها الحزبيون جدا، أخلاق أهل السنة وأخلاق أهل السنة. طيب هذا العداء كان عداء دنيويا، أنا سأفعل دنيوي مبنى على المسامحة على عفو المعادي، فضلا أنه إذا مات قد أذى بلا. لماذا؟ لأستغل هذا مع معرفتي بعدائي لي كأوسع سبيل الدعوة إلى الله. تخيل واحد جاري منعني من بناء بيتي، تخيل مثلا رجل أخذ أرضي ولما مات ذهبت إلى أولادي وقلت أنا وأنا ماذا أخلاق تكاد تكون أخلاق أنبياء فتكون سبيلا من سبيل الدعاء. لكن رجل رأس في الضلالة ورأس في البدعة، فنحن الآن بالمنهج السلف عدم عيادة ما هذا، عدم شهود جنازته، التحذير من هذا، الفرح بموته، وبين أنني أذهب وأغضب من ابن القيم رحمة الله عليه لما يبلغني موت هذا، وأذهب إلى أهلي وأقول أنا ما كان أبيكم وأنا وأنا الآخرية. أنا أريد من هذا الرجل وما نوع العداء، لا ليتوقف حق عندي من باطل، بل ليمكنني الرد على هؤلاء أو عدم قبول كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. لو كان هذا رأس في بدعة ويذهب إلى هذا نقول السلف نقدم على شيخ الإسلام، إلا وراها أن تكون هذه قضية عين راعى فيها الشيخ مصلحة معينة نصرة للدعوة، فإن قضايا الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها. قد يكون لو هذا رأس دعوة قد يكون شيخ الإسلام راعى مصلحة معينة مع شخص معين في بيئة معينة، هذا الموقف وتلك القضية لا تعارض القاعدة الكلية ولا نأخذ منها إذا مات المبتدع شهدنا جنازته وذهبنا إلى أولاده لنقول لهم نحن مكان أبيكم، احمدوا الله أن مات أبيكم. فقاعدة السلف مضبطة عندنا والحمد لله، لا نفتن وفي نفس الوقت نحسن الظن بعلمائنا. فنقول إما أن يكون هذا العداء عداء دنيويا، وحينئذ العفو مستحب والصفح صفح جميل، وأن أذهب أنا أمام البشر لإنسان عادني في دنيا أقول لأبنائي أنا مكان أبيكم، فإن هذه تعمل في الناس ربما أكثر من آلاف الخطب. حينئذ نقول ما أزكى شيخ الإسلام. أو يكون رأس بدعة، فاحذر أن تأخذ هذه القضية لتعارض بها الكلية والقاعدة المعروفة عند السلف، وهي ماذا؟ وهي التي يسوق الحزبيون وأهل الهوى القصة من أجلها، مع أنهم لا يلتزمونها، يحذرون منك. حتى إذا حذرت أنت ممن مات على البدعة قالوا شيخ الإسلام يقول وشيخ الإسلام فعل وابن القيم قد ذهب إليه فإذا به يقول كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك، وقال بعض أهل البدع هؤلاء بأن ابن تيمية رحمه الله نتمنى أن نكون لابن تيمية ما كان لخصومه. ما يظلمكم ابن تيمية، ما يظلمكم، لكن ما حذر منكم. ثم عللوا نحن لما تمكننا فعنا ولما تمكن من لما تمكن منا عفا. لا قال له ما يجوز أن تظن مبتدعا ولا أن توشي به ولا أن تنتقي منه فوق القدر، لكن عينكم تكونوا أئمة المسلمين. ولهذا قضايا الأعيان لابد أن نعرف قاعدتها في الشريعة، قضايا الأعيان يستدل لها ولا يستدل به، قضايا الأعيان ما فقهها في الشريعة؟ واحد، يستدل لها ولا يستدل بها. اثنان، إن صدرت من عالم موثوق به في علمه فلا بد من بحث معرفة هذه القضية بملابستها وما فيها، وهي لها محملان، إما أن تحمل على معنى يتوافق مع الشريعة فهي مقبولة، أو على معنى أو لا تكون كذلك وتكون مخالفة للشريعة فهي مردودة. ده بالنسبة للمعين. ثلاثة، قضايا الأعيان لا تعارض القواعد الكلية ولا الأدلة الشرعية إن كانت مخالفة، لهذا فنحن ما نهلك عند ذلك. وماذا لو قلنا ابن تيمية أخطأ رحمة الله عليه؟ لكن الظن بابن تيمية أن إما هذا العداء يكون عداء دنيويا، وإما أن يكون هذا لو افترضنا أنه رأس من رؤساء البدع أو أحد من أهل البدع أو كذا، فيكون محمولا على محمل خاص يجوز، كما يجوز عيادته وكما يجوز شهود جنازته لدرء مفسدة أو جلب مصلحة أو كذا، قد يجوز أيضا لمعنى شرعي يتعلق بذلك. طب لا هذا ولا ذاك، فلا نتابع شيخ الإسلام في هذه المسألة، وقد حضر السلف من علماء البدعة بل وأظهروا الفرح يوم موتهم والتحذير منهم حتى لا يضطر أحد منهم. هذا الذي تعلمنا من السلف ولن نتزحزح عنه. هذا المقرر وكل يؤخذ من قوله. طب من الذي قرر هذا؟ اللي قرر هذا الذي نقوله شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أئمة السلف. شيخ الإسلام يقرر عدم شهود الجنازة. شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما يسأل عن جنازة المبتدع يقول لا، ثم يقول وهذا قول مالك رحمه الله تعالى وقول أحمد وغيرهما من علماء الأمة، ما يشهد الجنازة، وينقل كلام السلف في الهجر، هجر صاحب البدعة، ينقل كلام السلف. إذن هذا الأمر الذي صدر من شيخ الإسلام يسمى بقضية عين أو واقعة عين، هذه الواقعة لابد نبحث فيها. فلهذا إخواننا يرجع هو مذكور ذكر ابن القيم في المدارج، ويمكن ذكر ابن عبد الهادي أيضا في العقود، لكن تحتاج إلى مرجع من هو هذا الرجل الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فابحثوا فيها بارك الله فيكم. نعم،
في بعض المواضيع شيخنا في أعلام العلية في مناقب ابن تيمية بيذكر يعني
قاعد. من لمن
أعلام العلية
لمن
في مناقب ابن تيمية
لمن من مؤلفه
لم يذكر.
نعم ها. يقول
قال شيخ الإسلام إني قد أحللت وجميع من عاداني وهو لا
جميع
يعني.
من عاداني
إني قد أحللت جميع من عاداني وهو لا يعلم أني على الحق، وقال إني قد أحللت السلطان الملك
وهو لا يعلم أنا على الحق، يعني كان يجتهد وعاداني لكن كان يعتقد أن أنا على الباطل، فلهذا عاداني من أجل هذا قد يكون. نعم،
وقال إني قد أحللت السلطان الملك الناصر من حبسه إياي لكونه فعل ذلك مقلدا غيره معذورا.
نعم،
ولم يفعله لحظ نفسه.
تمام،
بل لما بلغه مما ظنه حقا من مبلغه والله يعلم أنه بخلافه.
جيد،
وقد أحللت كل واحد مما كان بيني وبينه إلا من كان عدوا لله ورسوله.
الله أكبر، الله أكبر، واضح واضح هذا الظن بشيخ الإسلام. يبقى هذا واضح، واضح أن الجزء هذا يا حزبي، الجزء هذا يا صاحب الهوى محمول على هذا المحمل خلاص. أقول هذا له معنى شرعي ومحمل شرعي، ممكن إنسان يتجاوز عن مع بيان الحراف وكل شيء، لكن يتجاوز عن مثل هذا لأنه اجتهد في ماذا؟ اجتهد في أنني على باطل، وكان يعتقد أنني على الباطل وينصر دينا وكذا، فمثل هذا ليه؟ معذور بجهله. فعلى ما لا يعذر شيخ الإسلام، من قد يعذره الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو الإنصاف يا أخوان، هذا هو الإنصاف. فيحمل على معنى هذا، معنى إيه بقى؟ من كان عدو الله ورسوله، اللي هم من؟ أهل البدع، فضلا عن رؤوسه. فشيخ الإسلام لا يحل هؤلاء من كان عدو. إذن شيخ الإسلام جعل مراد على مراد الله ورسوله. من كان محل إعذار فأنا أعذر، من كان محل إعذار من الشريعة فأنا أعذر، ومن كان محل مؤاخذة من الشريعة فأنا أؤاخذه. هذا واضح الحمد لله، فضلا من الله. شفت القواعد يا أخوان؟ من أجل هذا أقول بارك الله فيكم. ولهذا لا تلوموني يا أخواني، لا تلوموني في كثرة هذه التقعيدات والدندن عليها في كل درس، لأنها الأصل الذي إذا استقام لنا استقام. هؤلاء الحزبيون محترفون لانتقاء مثل هذه الأشياء. نعم.
الكتاب شيخنا لأبي حفص عمر بن علي البزار، العلامة العلية في مناقب ابن تيمية.
نعم نعم. وابحثوا أيضا في قصة هذا الرجل، سوف تجدونها إن شاء الله محمولة على المعنى المقبول. وكما قلت لكم، مش احنا بنبحث يعني ان احنا مثلا نريد شيئا هيخالف قاعدة الواحد فينا يوصلها، دي قاعدة السلف. يعني لو وجدنا ما يخالف ذلك بسهولة جدا نقول لا نوافق ابن تيمية على هذا، لكن الظن بابن تيمية العالم الحرير مطلع على مذهب السلف وقرره انه ان شاء الله لن يكون الامر الا على وفق معنى شرعي، وفق معنى شرعي، والحمد لله. نعم، هذا الظن بعلمائنا، لكننا لا نتبع علماء أنا إذا ما ظهر خلاف قاعدة السلف. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله إن كنتم مؤمنين إن شرطية، وفعل الشرط كنتم، وجوابه قيل إنه محذوف دل عليه ما قبله، وتقدير الكلام إن كنتم مؤمنين فتوكلوا، وقيل إنه في مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب اكتفاء بما سبق، فيكون ما سبق كأنه فعل معلق بهذا الشيء، وهذا أرجح لأن الأصل عدم الحذف.
نعم.
وقول أصحاب موسى في هذه الآية يفيد أن التوكل من الإيمان ومن مقتضياته، كما لو قلت إن كنت كريما فأكرم الضيف، فيقتضي أن إكرام الضيف من الكرم.
نعم.
وهذه الآية تقتضي انتفاء كمال الإيمان بانتفاء التوكل على الله، إلا إن حصل اعتماد كلي على غير الله فهو شرك أكبر ينتفي له الإيمان كله،
فلا يكون انتفاء كمال وإنما انتفاء أصل. نعم. إذن التوكل على غير الله دائر بين شرك أكبر فينافي الأصل، أو أصغر فينافي كماله الواجب. أما الذي يسمى علماء بعض العلماء بالتوكل فهذا إنما هو الوكالة، إنما هو الوكالة. نعم.
قال: وهذه الآية، قال الشيخ رحمه الله تعالى: الآية الثانية قوله تعالى: إنما المؤمنون، إنما أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا، والمعنى ما المؤمنون ونفيه عما عدا، والمعنى ما المؤمنون إلا هؤلاء. وذكر الله في هذه الآية وما بعدها خمسة أوصاف، أحدها قوله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت لما فيها من تعظيم الله، لما فيها من تعظيم الله تعالى. مثال ذلك: رجل هم بمعصية فذكر الله أو ذكر به وقيل له اتق الله، فإن كان مؤمنا فإنه سيخاف، وهذا هو علامة الإيمان. الوصف الثاني قوله: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي تصديقا وامتثالا، وفي هذا دليل على أن الإنسان قد ينتفع بقراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه، فقال: كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك، فنظرت فإذا عيناه تذرفان. الوصف الثالث قوله على ربهم يتوكلون أي يعتمدون على الله لا على غيره، وهم مع ذلك يعملون الأسباب، وهذا هو الشاهد.
الشاهد من الآيات على ربهم يتوكلون. نعم.
الوصف الرابع قوله الذين يقيمون الصلاة أي يأتون بها مستقيمة كاملة، والصلاة اسم جنس تشمل الفرائض والنوافل.
نعم.
الوصف الخامس قوله مما رزقناهم ينفقون من للتبعيض، فيكون الله يمدح من أنفق بعض ماله لا كله، أو تكون لبيان الجنس فيشمل الثناء من أنفق البعض ومن أنفق الكل، فيشمل الثناء من أنفق البعض ومن أنفق الكل. والصواب أنها لبيان الجنس، وأن من أنفق الكل يدخل في الثناء إذا توكل على الله تعالى في أن يرزقه وأهله كما فعله أبو بكر رضي الله عنه. أما إن كان أهله في حاجة أو كان المنفق عليه ليس بحاجة ما ستستلزم إنفاق المال كله، فلا ينبغي أن ينفق ماله كله.
إيه نعم، إذا كان أهله في حاجة فإنه لا ينفق ماله كله، لأنه سيضيع أهله، والنبي قال كفى بالمرء إثما يضيع من يعود. لكن لو واحد أنفق ماله كله ثقة فيما عند الله عز وجل وأهله عندهم كفايتهم، أو أنه يرجو إتيان مال، أنا مثلا سأتقاضى الراتب مثلا بعد يومين، وجاءني واحد وأنا في بيتي 100 جنيه والحمد لله عندنا طعام يكفينا اليومين، فجاءني وقال أنا أريد صدقة فأعطيته ما عندي كله، فتقول المال الذي عندي رجاء ما يأتيني، فهذا محمود. أو إذا عظمت الثقة ما عند الله عز وجل هذا محمود. المهم ألا تنفق مالك كله وقد تعلقت به نفقة واجبة. ليه؟ لأن إنفاق المال مستحب والنفقة التي تلزمك واجبة، فلا تضيع من تعول، سواء من زوجة سواء من أولاد سواء من بهائم سواء من مماليك، ما يتعلق بالنفقة الواجبة لا تضيع شيئا من ذلك بنفقة المستحب. نعم.
قال الآية الثالثة قوله تعالى يا أيها النبي، المراد به الرسول صلى الله عليه وسلم، يخاطب الله رسوله بوصف النبوة أحيانا وبوصف الرسالة أحيانا، فحينما يأمره
ولا يخاطبه باسمه، ليس يوجد في القرآن يا محمد، لكن الإخبار نعم محمد رسول الله، وآمنوا بما نزل على محمد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. أما النداء والخطاب يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المدثر. نعم.
فحينما يأمره أن يبلغ يناديه بوصف الرسالة، وأما في الأحكام الخاصة فالغالب أن يناديه بوصف النبوة. قال تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وقال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. والنبي فعيل بمعنى مفعل بفتح العين ومفعل بكسرها، أي منبأ ومنبئ. فالرسول صلى الله عليه وسلم منبأ من قبل الله ومنبئ لعباد الله،
يعني مفعل ومفعل فتح العين وبكسرها، منبأ مفعل ومفعل منبئ مفعل ومفعل. نعم.
قوله حسبك الله أي كافيك، والحسب الكافي، ومنه قوله أعطي درهما فحسب، أعطي درهما فحسب، وحسب خبر مقدم.
أعطي درهما فحسب،
أعطي درهما فحسب، وحسب خبر مقدم، ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخر، والمعنى ما الله إلا حسبك، ويجوز العكس أي أن تكون حسب مبتدأ ولفظ الجلالة خبره، ويكون المعنى ما حسبك إلا الله، وهذا أرجح.
نعم.
قوله ومن اتبعك من المؤمنين، من اسم موصول مبنية على السكون وفي عطفها رأيان لأهل العلم، قيل حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، فمن معطوفة على لفظ الجلالة لأنه أقرب، ولو كان العطف على الكاف في حسبك لوجب إعادة الجار، وهذا كقوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فالله أيد رسوله بالمؤمنين فيكونون حسبا له هنا كما كان الله حسبا له، وهذا ضعيف. والجواب عنه من وجوه، أولا قولهم عطف عليه لكونه أقرب, أقرب ليس بصحيح, فقد يكون العطف على شيء سابق, حتى إن النحويين قالوا إذا تعددت المعطوفات يكون العطف على الأول. ثانيا قولهم لو عطف على الكاف لوجب إعادة الجر, والصحيح أنه ليس بلازم كما قال ابن مالك, وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا. ثالثا استدلالهم بقوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين, فالتأييد لهم غير كونهم حسبة, لأن معنى كونهم حسبة أن يعتمد عليهم, ومعنى كونهم يؤيدونه أن ينصرونه معه استقلاله, ينصرونه مع استقلاله بنفسه, وبينهما فرق. رابعا أن الله سبحانه حينما يذكر الحسب يخلصه لنفسه, قال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله, ففرق بين الحسب والإيتاء, وقال تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فكما أن التوكل على غير الله لا يجوز, فكذلك الحسب لا يمكن أن يكون غير الله حسبا,
أن يكون غير الله حسبا,
فلا يمكن أن يكون غير الله حسبا, فلو كان لجاز التوكل عليه, ولكن الحسب هو الله, وهو الذي عليه يتوكل المتوكلون. خامسا أن في قوله ومن اتبعك ما يمنع أن يكون الصحابة حسبا للرسول صلى الله عليه وسلم, وذلك لأنهم تابعون, فكيف يكون التابع حسبا للمتبوع؟ هذا لا يستقيم أبدا. فالصواب أنه معطوف على الكاف في قوله حسبك, أي وحسب من اتبعك من المؤمنين, فتوكلوا عليه جميعا أنت ومن اتبعك.
إذن كل هذه الأوجه تضعيف لكون ومن اتبعك من المؤمنين, أن العطف هنا بمعنى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين, فتكون من هنا معطوف على الله, فالنبي حسبه الله ومن اتبعه من المؤمنين. وهذا الوجه وجه ضعيف, بل إن شئت فقل مردود. والصواب أن من معطوف على الكاف, فالله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. إذن ومن اتبعك, من هنا معطوف على ماذا؟ معطوف على الله. إذن يكون المؤمنون حسب رسول الله كما الله حسب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا ليس بصحيح. الحسب لله لا يكون لأحد من خلقه, إنما من معطوف على الكاف, أي الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. فهذه الأوجه كلها لبيان ضعف الوجه الذي يقول بأن من معطوفة على الله, حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين, لأن الحسب إنما هو لله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا الشاهد من الآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين, أن الحسب وأن التوكل ينبغي أن يكون على الله عز وجل لا على غيره. نعم.
قال الشيخ رحمه
الله وإنما غيره أسباب, فالنبي حسبه الله لكن مع ذلك يحرض مع القتال ويخرج المؤمنين معه, هذا كله من باب أسباب, لكن الله ناصره, الله كافيه, والله قال ولا ينصرن الله من ينصر, إن تنصر الله ينصركم, فالناصر الله هو الله, ولهذا قال سبحانه وما النصر إلا من عند الله, وما النصر من عند الله, لكن المؤمنون سبب, لكن النصر من عند الله, قال تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم.
الآية الرابعة قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه, جملة شرطية تفيد بمنطوقها أن من يتوكل على الله فإن الله يكفيه مهماته وييسر له أمره, فالله حسبه ولو حصل له بعض الأذية, فإن الله يكفيه الأذى, والرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين, ومع ذلك يصيبه الأذى ولا تحصل له المضرة لأن الله حسبه, فالنتيجة لمن اعتمد على الله أن يكفيه ربه المؤونة. والآية تفيد بمفهومها أن من توكل على غير الله خذل, أن غير الله لا يكون حسبا كما تقدم, فمن توكل على غير الله تخلى الله عنه وصار منقولا إلى هذا الشيء ولم يحصل له مقصوده وابتعد عن الله بمقدار توكله على غير الله.
نعم.
قوله في أثر ابن عباس رضي الله عنهما قالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم، وهذا في نص القرآن لما انصرف أبو سفيان من أحد أراد أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليقضي عليهم بزعمه، فلقي ركبا فقال لهم إلى أين تذهبون؟ قالوا نذهب إلى المدينة. فقال
يعني
بلغوا،
طمعوا لما حصل لهم نصر فطمعوا فأراد أن يعودوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقضون عليه، يقضوا عليه. نعم. من هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من معه ممن شهد أحدا على كثرة جراحاتهم وكذا أن يخرجوا معه، سمعوا له وأذعنوا. نعم.
فقال لهم إلى أين تذهبون؟ قالوا نذهب إلى المدينة. فقال بلغوا محمدا وأصحابه أن راجعون إليهم فقاضون عليه. فجاء الركب إلى المدينة فبلغوهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه حسبنا الله ونعم الوكيل، وخرجوا في نحو 70 راكبا حتى بلغوا حمراء الأسد. ثم إن أبا سفيان تراجع عن رأيه وانصرف إلى مكة، وهذا من كفاية الله لرسوله وللمؤمنين حيث اعتمدوا عليه تعالى.
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
قوله قال لهم الناس أي الركب، قوله إن الناس أي أبا سفيان ومن معه، وكلمة الناس هنا يمثل بها الأصوليون للعام الذي أريد به الخصوص.
نعم، العام الذي أريد به الخصوص، لأن ليس كل الناس. نعم.
قوله حسبنا أي كافينا، وهي مبتدأ ولفظ الجلالة خبره. قوله ونعم الوكيل، نعم فعل ماض، والوكيل فاعل، والمخصوص محذوف تقديره هو أي الله، والوكيل المعتمد عليه سبحانه، والله سبحانه يطلق عليه اسم وكيل، وهو أيضا موكل،
وهو موكل. نعم.
قال والوكيل في مثل قوله تعالى ونعم الوكيل، وقوله تعالى وكفى بالله وكيلا. وأما الموكل ففي مثل قوله تعالى
فيكفر به،
يبقى الموكل بقى
فيكفر بها فقد وكلنا بها قوما، يبقى موكل. نعم.
في مثل قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وليس المراد بالتوكيل هنا إنابة الغير،
هو موكل، وهو موكل، هو موكل سبحانه وتعالى، مثل فقد وكلنا بها قوما، وكل الرسل في بلاغ وكذا، وهو موكل يوكله المؤمن في أمره، حسبنا الله ونعم الوكيل، كفى بالله وكيلا. نعم.
وليس المراد بالتوكيل هنا إنابة الغير فيما يحتاج إلى الاستنابة فيه، فليس توكيله سبحانه من حاجة له، بل المراد بالتوكيل الاستخلاف في الأرض لينظر كيف يعملون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن إبراهيم قالها حين ألقي في النار قول لا مجال للرأي فيه فيكون له حكم الرفع.
نعم.
وابن عباس رضي الله عنهما ممن يروي عن بني إسرائيل، فيحتمل أنه أخذه منهم، ولكن جزمه بهذا وقرنه له لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم مما يبعد أن يكون أخذه من بني إسرائيل. قال الشاهد من الآية قوله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حيث جعلوا حسبهم الله وحده.
نعم.
شيخنا، إذا كان الصحابي أخذ عن بني إسرائيل كيف نقول هذه أخذها عن بني إسرائيل أو هذه مما
إن
لا يقال؟
كانت أحكام خاصة بالأمة ما نقول هذا من أخبار بني إسرائيل، لأنها لا عرفت من قبلنا نحن. أما إن كانت مرويات تعود إليهم، تعود المروات هذه إليهم، فإننا نقول هذه أخذها عن بني إسرائيل، كذكر مثلا ما حصل لموسى عليه السلام من أخبار تأتيك من أخبار بني إسرائيل، للوط عليه السلام، لإبراهيم عليه السلام، لكذا لكذا، هذه أخبار كانت في بني إسرائيل. إنما مما يكون مما لا مجال للرأي فيه، ليس كل ما لا مجال للرأي فيه نقول هذا مأخوذ من أخبار بني إسرائيل، بل المتعلق بالأحكام هذه أحكام عندنا، مثل ما قال ابن عباس نفسه في الحائط في كفارة من أتى امرأة حائضا، ما نقول هذه أخذها من بني إسرائيل ولا، لأنه لا علاقة لها بني إسرائيل. أما إن تعلقت بالأخبار التي كانت فيهم فهذه نقول هذه مأخوذة من بني إسرائيل، فينظر فيها إن شهد لها شرعنا فهي، وإن كانت في بني إسرائيل لأنه شهد شرعنا، بالقبول أو بالرد فنرد، أو بلا قبول ولا رد جاز التحديث به، جاز التحديث به. الصحابة المعروفون بأخذ عن بني إسرائيل يتوقف في أخبارهم عن بني إسرائيل، هذا التوقف معروفون بالأخذ عن بني إسرائيل، فنقول على هذا أخذهم عن بني إسرائيل. أما أتيك تفسير ابن عباس مثلا في قصة يوسف عليه السلام وكذا، نقول معروف هو بالأخذ عن بني إسرائيل، فيكون هذا مما أخذه عن بني إسرائيل. طيب، وقد شهد شرعنا برده فلا نقبل، كتاب ربنا شهد برده. قالوا لكنه صحيح إلى ابن عباس، نقول وما الإشكال؟ طارة لا يصح عن ابن عباس فهذا يرد من أساسه، وطارة يصح عن ابن عباس فننتقل إلى الخبر ذاته. فهناك قاعدة في نسبة الكلام لابن عباس، هناك قاعدة في تلقي أو قبول كلام ابن عباس. في نسبة كلام ابن عباس تنظر للسند، في صحة ما نقل ابن عباس يبقى لو صح السند لا إشكال، ما عندنا إشكالي، صح السند لابن عباس عن النبي، هذا هو الحديث المتصل لا إشكال نأخذه يجب علينا. إنما صح السند عن ابن عباس في أنه يأخذه عن بني إسرائيل، يبقى هذا ننظر في القاعدة الثانية وهي أخبار بني إسرائيل قبولا وردا وتوقفا. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى تنبيه، قولنا وابن عباس من يروي عن بني إسرائيل،
فمثلا أخبار بقى في وصف البقرة التي أمرهم موسى عليه السلام يذبحها وكذا، في أخبار كثيرة فيما تعلق بقصة سليمان واستيلاء الجن على عرش سليمان وكذا، فيما تعلق بقصة نبي الله داود، نبي الله أيوب، كل هذا قصص، كل هذا اسمه أخبار بني إسرائيل، إلا ما جاء في القرآن تصريح به أو ما جاء في السنة من التصريح به. نعم.
لو أخبر عن غيبة شيخنا أو صفة من صفات الله،
لا هذا لا علاقة له ببني إسرائيل، ما هذا من الغيب أو من المجل الرأي فيه، ولا يقال هذا خبر عن بني إسرائيل. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قولنا وابن عباس ممن يروي عن بني إسرائيل قول مشهور عند علماء المصطلح، لكن فيه نظر، فإن ابن عباس رضي الله عنهما مما ينكر الأخذ عن بني إسرائيل، ففي صحيح البخاري أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
نعم، قد يكون هذا في السؤال. نعم، قد يكون هذا تسأل كيف سألنا كتاب وكتابكم الذي أنزل عليكم أحدث الأخبار بلا تقرؤون لم يشب، قد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب وكذا، فقد يكون هذا في بيان إحكام أو يكون فيما ورد الشارع بالنهي عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، قال، يبقى كلام ابن عباس لا يدخل في هذا القسم، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، النبي قال هذا صلى الله عليه وسلم، ويكون ابن عباس قد حدث عنهم فيما لا حرج فيه. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه
لكن
الله،
لكن أن تطلب الهداية منهم هذا الذي يمنع ابن عباس، هؤلاء بدلوا غير، كيف تطلبون الهداية؟ إنما في القسم الذي ورد التحديث به والرخصة في ذلك فإن ابن عباس أخذ هذا، والدليل على ذلك أن مرويات ابن عباس كثيرة في هذا الباب عن بني إسرائيل، فالقول أيضا بأنه فيه يعني نظر وكذا فيه نظر، لأن هذا مرويات ابن عباس موجودة وكثيرة، والعلماء لما قالوا هذا بالسبر، أما هذا الحديث فقط الذي يؤخذ منه أن ابن عباس لم يكن يرى الرواية عن بني إسرائيل ما فيها التصريح بهذا. يقول يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل عن نبيه أحدث الأخبار بالله تقرؤون لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، هذا القسم الذي بدلوا لا تأخذونه. فقالوا هذا من عند الله ليشتروا بثمن قليلا، أفلا نهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، ولا والله ما رأينا من رجل يسألكم عن الذي أنزل عليكم. ففي باب طلب الهداية والسؤال والخير، مثل ما قال النبي لعمر لما رأه يقرأ في صحيفة فقال في شك أنت يا ابن الخطاب أو متهوكون في يا ابن الخطاب إلى غير ذلك. هذا بخلاف ماذا؟ القسم الذي أذن للمسلمين بالتحديث فيه عن بني إسرائيل. يبقى هناك شيء نهانا الشارع عنه، وهناك شيء أذن لنا الشارع به، فيكون نهي ابن عباس عن المنهي عنه، نعم، وتحديثه عن الجائز في ذلك، نعم.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى أن التوكل من الفرائض. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ووجه أن الله علق الإيمان بالتوكل في قوله،
مثل ما مر معنا في الباب الماضي أن الخوف من الفرائض، الشيخ يبين هنا أيضا أن التوكل من الفرائض، نعم.
قال وجهه أن الله علق الإيمان بالتوكل في قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وسبق تفسيرها،
نعم. فيكون الدليل على جعل التوكل من الفرائض الشرطية هنا، فتوكلوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، نعم.
الثانية أنه من شروط الإيمان، تؤخذ من قوله تعالى إن كنتم مؤمنين وسبق تفسيرها،
نعم.
الثالثة تفسير آية الأنفال، قال الشيخ ابن عثيمين، وهي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، والمراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل، وإلا فالإنسان يكون مؤمنا وإن لم يتصف بهذه الصفات لكن معه مطلق الإيمان، وقد سبق تفسير ذلك،
نعم.
الرابعة تفسير الآية في آخرها أي آخر الأنفال، وهي قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، وهذا هو الراجح على ما سبق. الخامسة تفسير آية الطلاق، وقال الشيخ ابن عثيمين، وهي قوله تعالى من يتوكل على الله فهو حسبه، وقد سبق تفسيرها. السادسة عظم شأن هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد، قال الشيخ ابن عثيمين يعني قول حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الباب مسائل غير ما ذكره المؤلف، منها زيادة الإيمان لقوله تعالى وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، ومنها أنه عند الشدائد ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله مع فعل الأسباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا ذلك عندما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ولكنهم فوضوا الأمر إلى الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومنها أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان سبب لكفاية الله للعبد،
نعم، فهو حسبه.